سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححه. وقال هبة الله الطبري: هو صحيح على شرط مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء، رواه مسلم. عن جابر بن عبد الله أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري، رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت. وعن عمران بن حصين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان منذ الصبح عرفنا فأبتنا عيننا حتى بدرت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل، فصلى بنا الغداء، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبل من غزوة خيبر فسار ليلا حتى إذا أدرك نذكر عرة فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى، رواه أبو داود. وقال: ولم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان العقار عن معمر. قد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وقال فيه: وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يذكر الأذان. باب مواقيت الصلاة. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كفؤله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفي لفظ: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متركعات بمروقهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغرس، متفق عليه.
حتى اللحين.
ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس، متفق عليه. الرافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وأبو حاتم وابن حبان، رواه الطحاوي ولفظ: أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر، أو قال لأجوركم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمارية، متفق عليه. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وفي رواية إلى قباء، متفق عليه. وفي رواية البخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. الرافع بن خليج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أشق على أمتي. وفي رواية لولا أن يشق. رواه مسلم. عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. كان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وعن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أفضلوا أخر. الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليهما. وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقرأ فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيق أي تميل الشمس للغروب. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولمسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر تعني داوم عليها. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من الليل والنهار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وقال بعض المصنفين فذاق. رواه مسلم. وهو باب الأذان. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأثر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فأنق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أدى صوتا منه. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول الذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وروى الترمذي بعضه وصححه. وزاد أحمد: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة بالتأذين لصلاة الفجر. قال البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان. وعن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كذا رواه مسلم، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وذكر التكبير في أوله أربعة، وفي رواية أحمد في آخره، والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن محمد بن سيرين عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني. وعن أنس قال: لما كثر الناس وذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوقوا نارا أو يضربوا نفوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه، زاد البخاري إلا الإقامة. وعن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، متفق عليه. رواه أبو داود، وفيه: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية أحمد والترمذي: رأيت بلالا يؤذن ويدور، وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعه في أذنيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولابن ماجه: فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. وعن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. رواه الدارمي في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى، متفق عليه. وعن ابن عباس وجابر قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة، وفيه: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب 3 والعشاء 2 بإقامة واحدة. رواه مسلم، وفي رواية لأبي داود بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على أي واحدة منهما، وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت، متفق عليه. وعن أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وذكر علته. وقال ابن المديني والترمذي هو غير محفوظ. وقال الزهري هو شاذ مخالف لما رواه الناس عن ابن عمر. وقال مالك: لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرى أن ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ومعك مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري ورواه النسائي وابن حبان والبيهقي المقام المحمود وابن حبان والبيهقي المقام المحمود بلفظ التعريف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم. وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم مقتدي بإضاءتهم واتق المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال على شق مسلم. وفي رواية أن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه.
قال المؤلف هنا باب فرض الصلاة. أجمع أهل العلم على أن الصلوات الخمس فرض لا يحل لأحد ترك شيء منها، وأجمعوا أن ترك الصلاة شنيعة من شنائع الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام، وأن ترك الصلاة أشنع من الربا والزنا والسرقة. واختلفوا بعد ذلك في تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر. وقد أورد المؤلف حديث جابر مرفوعا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، استدل به الإمام أحمد طائفة من الفقهاء على أن ترك الصلاة يعد كفرا. وظاهر هذا أن ترك الصلاة الواحدة يعد كفرا، وأن العبد إذا أدى الصلاة التي بعدها رجع إلى إسلامه. ولا يمتنع أن يكون الشخص مؤمنا في وقت كافرا في وقت آخر. وكان من أدلتهم أيضا حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. استدلوا على ذلك أيضا بعدد من النصوص في الكتاب والسنة، ذلك قوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إلى نصوص متعاقبة. بل قد حكي إجماع الصحابة على ذلك، وقد ورد عن عبد الله بن الشقيق قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وجمهور أهل العلم على عدم تكفير تارك الصلاة، وحملوا الكفر في هذه الأحاديث على الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. ولكن القاعدة الشرعية تذكر أن الأصل في إطلاقات الألفاظ في كلام الشارع أن تحمل على المعهود الشرعي. واستدلوا أيضا في أحاديث آخر الزمان أنهم لا يعرفون الصلاة ومع ذلك يدخلون الجنة، لكن هذه الأحاديث في الجاهل والخلاف في العالم. وكذلك استدلوا بأدلة تدل على أن بعض الناس يدخل الجنة وهو لم يصلي، ولكن تلك الأخبار في من أسلم فمات مباشرة. هناك قول ثالث بأن من ترك الصلاة بالكلية كفر، وأن من ترك شيئا من الأوقات قليلة فإنه لا يكفر. وظواهر النصوص تدل على رجحان القول الأول، ثم ذكر المؤلف حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. في هذا الحديث تسمية صلاة العصر وجعلها الصلاة الوسطى، بذلك يفسر قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. استدل بالحديث على جواز الدعاء على الكافر متى فعل فعلا يصد عن طاعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وظاهر هذا الحديث أنه كان قبل مشروعية صلاة الخوف، ثم لما شرعت صلاة الخوف لم يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. في الحديث دلالة على وجوب أداء الصلوات في أوقاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتاظ إلا لكونهم قد تركوا هذا الواجب، ولكن تركهم له من غير تعمد فلا يأثمون به. وفي الحديث أن من فاتته الصلاة المفروضة حتى ذهب الوقت فإنه يقضي تلك الصلاة، وفيه مشروعية المبادرة إلى قضاء الصلوات الفوائد. وقوله بين المغرب والعشاء المراد بين وقتيهما، لأنه لم يصلي المغرب بعد. استدل به طائفة كمالك والشافعي في أحد القولين عنهما إلى أن وقت المغرب ليس متصلا بوقت العشاء، وقال الجمهور: بل الوقت متصل وليس بين وقت المغرب والعشاء فاصل، لعله يأتي في باب مواقيت الصلاة. ثم ذكر حديث جابر أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فيه جواز سب الكفار متى أشغلوا المؤمنين عن شيء من الطاعات. وفي الحديث جواز إخبار الإنسان بما قد يحدث له من المصائب، فإن نسيان الصلاة مصيبة، وفيها تأثر نفوس الصحابة لفوات أوقات الصلوات عليهم بدون أن يصلوها. وفي الحديث وبالحديث استدل طائفة على أن وقت صلاة العصر الاضطراري ينتهي بغروب الشمس، وفي الحديث جواز الاشتغال بشرط الصلاة ولو فوت ذلك أداء الصلاة في وقتها، فإنهم تذكروا صلاة العصر حال قبيل غروب الشمس بقول: حتى كادت الشمس تغرب. ومع ذلك اشتغلوا بشرط الصلاة كالوضوء، ولم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس. وفي الحديث الترتيب بين الصلاة الحاضرة والصلوات الفوائت، وظاهر الحديث أنهم صلوها جماعة، فيه مشروعية قضاء الفوائد من الصلوات جماعة. وظاهر الحديث أن من لم يتذكر صلاة العصر إلا بالليل فإنه يصليها على صفتها سرية، إذ لو خالف صفتها أو جهر بالقراءة لنقل ذلك لأنه على خلاف المعتاد. ثم ذكر حديث أنس: إذا رقد أحدكم من الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. فيه وجوب قضاء صلوات الفوائد، وفيه أن هذا الوجوب متعلق بتذكر الصلاة، وفيه أن النوم والغفلة والنسيان أعذار تسقط الإثم، عن المسلم متى ترك الصلاة بسببها، متى ترك الصلاة في وقتها بسببها. واستدل بالحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا، فإن هذه الآية في سورة طه: وأقم الصلاة لذكري، وردت في حق موسى، ومع ذلك استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في حقنا. ثم ذكر حديث من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، وهذا الحديث من رواية راو يقال له حفص بن عمر بن أبي العطاف، وقد تكلم الأئمة عن روايته فقيل بأنه ضعيف جدا، وأن روايته مخالفة لرواية غيره فتكون منكرة. ومن ثم فإن من فاتته الصلاة فصلى الصلاة بعد وقتها فإن صلاته تعتبر قضاء ولا نقول هي أداء، ولو كان فوات الوقت بسبب عذر يسقط الإثم. ثم ذكر حديث عمران: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله فأدلجنا ليلتنا، أدلجنا يعني سرنا بالليل، حتى إذا كان وجه الصبح يعني قريب الصبح عرسنا أي نزلنا ونحن في آخر الليل، فغلبتنا عيوننا يعني بالنوم حتى بزغت الشمس، فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من نامه إذا نام حتى يستيقظ، ثم استيقظ عمر فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفوائد جواز المشي ليلا في الأسفار، وجواز الخلود إلى النوم قبيل الفجر متى ظن الإنسان أنه سيتمكن من أداء صلاة الفجر في وقتها. في الحديث أن بعد طلوع الشمس ليس هناك وقت لصلاة الفجر، وفي الحديث تقدير الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث فضيلة أبي بكر وعمر، وفي الحديث مشروعية تنبيه الآخرين لأداء الصلاة. وفي الحديث الانتقال من مواطن الغفلة إلى مواطن الذكر. وفي الحديث جواز تسمية صلاة الفجر باسم صلاة الغداة. واستدل الحنفية بحديث الباب على أن العبد متى استيقظ وقت طلوع الشمس أخر الصلاة حتى ترتفع، ولكن الحديث قال فيه بزغت الشمس، ما يدل على أنها قد ظهرت استكملت. ويظهر أن الانتقال هنا كما تقدم من أجل ترك مواطن الغفلات. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قافل يعني رجع من غزوة تبوك فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى يعني النوم، عرس يعني نزل في آخر الليل. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصبتم فيه الذي أصابتكم فيه الغفلة، في دلالة على أن التحول إنما كان لكونه موطن غفلة وليس من أجل كون الوقت وقت طلوع الشمس كما قال الجمهور خلافا للحنفية. وفي الحديث مشروعية ابتعاد الإنسان عن مواطن الغفلات وأوقاتها. قال فأمر بلالا فأذن، في أن الصلاة الفائتة يشرع الأذان لها، وقد تكلم في هذه اللفظة فأذن لأنها لم ترد في بقية رواية الجماعة، لكن ورد مثلها من حديث أبي قتادة، وبالتالي فإن الأذان مشروع ولو للفائتة ولو قد خرج وقتها ما لم يؤدي إلى التشويش على الناس. وظاهر الحديث أن من فاتته صلاة الصبح فصلاها بعد طلوع الشمس فإنه يفعل فيها كما يفعل في صلاة الفجر إذا صلاها قبل طلوع الشمس من الجهر بالقراءة ونحو ذلك، إذ لو اختلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لنقله الصحابة. قال المؤلف باب مواقيت الصلاة. الأصل وجوب أداء الإنسان الصلوات في أوقاتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وذكر المؤلف في حديث عبد الله بن عمر مرفوعا وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، فيه ذكر وقت صلاة الظهر وهو محل اتفاق بين الفقهاء، فابتداء وقت صلاة الظهر محل اتفاق. قوله وكان ظل الرجل ذكر الرجل هنا على سبيل التمثيل وإلا يشمل كل شيء، كطوله يعني أن وقت الظهر يستمر حتى هذا المقدار، والمراد بعد حذف ظل الزوال. والقول باستمرار وقت صلاة الظهر إلى هذا المقدار قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فأبو حنيفة يقول بأن وقتها يستمر إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه، وهو محجوج بحديث الباب. وقوله ما لم يحضر العصر استدل به على اتصال وقت العصر بالظهر، وأنه لا يوجد فرق بينهما. استدل به على أن وقت الظهر والعصر ليس بينهما وقت مشترك. الحديث أن وقت العصر يبتدئ من صيرورة ظل كل شيء مثله، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وقوله ما لم تصفر الشمس، يعني أن وقت العصر يستمر إلى اصفرار الشمس، وبعض أهل العلم قال إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، ويبدو أن الوقتان متقاربان. استدل طائفة بهذا على أن هذا الوقت نهاية وقت العصر، وقال آخرون بأن هذا الحديث فيه نهاية الوقت الاختياري، وأما الوقت الاضطراري فيستمر إلى غروب الشمس. ويترتب على ذلك أن من أصبح من أهل التكليف في هذه المدة وجب عليه أداء الصلاة، ككافر أسلم وصبي بلغ وحائض طهرت. وقد دل على ذلك ما سيأتي من الأحاديث في وقت صلاة العصر. وأما وقت صلاة المغرب فيبتدئ من غروب الشمس، المراد بالغروب عند علماء الشريعة غياب الشمس بالكلية، خلاف الغروب عند أهل الفلك فإن المراد به غياب مركز الشمس وسط الشمس ولو بقي حاجبها. وفي الحديث استمرار وقت صلاة المغرب إلى غياب الشفق. وقال طائفة بأن وقت صلاة المغرب ليس ممتدا، حكي عن مالك والشافعي، قالوا لأن جبريل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لم يغير الوقت بخلاف بقية الصلوات. وفي الحديث استمرار وقت صلاة المغرب إلى غياب الشفق، وقد ورد في بعض الألفاظ فور الشفق، فاستدل به على أن وقت صلاة المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر. قوله ووقت صلاة العشاء لم يذكر أول الوقت وهو من غياب الشفق على الصحيح. وأما نهاية الوقت فظاهر حديث الباب إلى أنه إلى نصف الليل، قال به طائفة، وقال آخرون إن الوقت نهاية وقت صلاة العشاء ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل أخر الصلاة إلى ثلث الليل. والأظهر أن الوقت وقت صلاة العشاء يستمر إلى نصف الليل لهذا الحديث. وفي الحديث بدأت وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، المراد به الفجر الصادق الذي يخرج من المشرق فيتوسط كبد السماء ثم ينتشر في الأفق، ومن خاصيته أنه لا يحدث بعده ظلمة. فنفرق بذلك بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، فإن الفجر الكاذب بعده ظلمة. وظاهر الحديث أن وقت الفجر يبتدئ بمجرد بزوغ الفجر، إذا بدأ طلوع الفجر ابتدأ الفجر. وبعض الفقهاء قال بأن وقت الفجر لا يبتدئ إلا بانتشار نور الصبح، ولكن هذا يخالف ظواهر الأحاديث، فإن قالوا من طلوع، في حديث ابن عباس حديث ابن مسعود صلى الفجر حين بزغ الفجر، وفي الحديث دلالة على أن صلاة الفجر يستمر وقتها إلى طلوع الشمس. قال فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، في هذا أن وقت طلوع الشمس وقت نهي، استدل به الحنفية على أن من تذكر صلاة فائتة في هذا الوقت فإنه يؤجلها. قال الجمهور أحاديث النهي مخصوصة، فإن قضاء الصلوات يجوز في هذا الوقت. كيف تطلع الشمس بين قرني شيطان؟ نقول الله أعلم، نثبته ونكل كيفيته إلى رب العزة والجلال. وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، في استمرار وقت صلاة المغرب، فيه أن بدأت وقت صلاة المغرب من غروب الشمس. ثم ذكر حديث عائشة كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فيه جواز شهود المرأة لصلاة الفجر مع الجماعة ما لم يكن هناك مانع. وفي الحديث نسبة البيوت إلى النساء، قال إلى ثم ينقلبن إلى بيوتهن. وفي الحديث استحباب تبكير صلاة الفجر، قوله لا يعرفهن أحد من الغلس، الغلس يعني الظلمة. وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية الذين استحبوا تأجيل صلاة الفجر عن أول وقتها. ثم ذكر المؤلف حديث رافع بن خديج مرفوع أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر، استدل به الحنفية على أن الأفضل في الفجر تأخيرها، وقد يستدلون عليه بلفظة أسفروا بالفجر، والجمهور على أن الأفضل في الفجر تبكيرها. قالوا والمراد بقول أصبحوا بالصبح يعني تحققوا أن الصبح قد طلع. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الأمر هنا على الندب لا على الوجوب، لأنه علله بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، علله بأمر لمصلحة المكلف. والقول بذلك قول الجماهير، ومنع طائفة من الإبراد بالصلاة حديث الباب حجة. وأما الوقت الذي ينتهي إليه الإبراد فقد ورد في الخبر قال حتى في التلول، يعني أن الجبال الصغيرة يكون لها ظل. وفي الحديث التذكير بنار جهنم والتخويف منها، فيه أن النار الآن مخلوقة، ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، استدل به الجمهور على أن وقت صلاة العصر يبتدئ من صيرورة ظل كل شيء مثله، خلافا لأبي حنيفة. وأربعة أميال قرابة 6.5 كيلو، والذي يمشي مشيا قويا يقطع هذه المسافة في قرابة ساعة وقليل. ثم ذكر المؤلف حديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية أداء صلاة الجماعة، وأن الصحابة كانوا يحرصون على ذلك. وفي الحديث استحباب تبكير صلاة المغرب. ثم ذكر حديث عائشة وقوله أعتم، يعني أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، فيه دلالة على أن وقت صلاة العشاء يستمر إلى نصف الليل. وفي الحديث خروج الإمام على الناس من بيته للصلاة، أنه لا يكون معه في المسجد. وفي الحديث أن أمر الإقامة موكول بالإمام لا يصح الاحتياط عليه. وفي الحديث أن هذه الشريعة مبنية على السماحة واليسر والسهولة، ولا يشرع وضع المشاق المعنتة على العباد. استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الوضوء. وقوله إنه لوقتها، أي وقتها الفاضل. ثم ذكر حديث أبي برزة كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، أي حين تزول الشمس، ففيه ذكر بداية وقت الظهر وهو محل اتفاق. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، لأنها لا زالت قوية الإشعاع. فيه أن صلاة العصر، أو فيه دلالة لمذهب الجمهور في أول وقت العصر خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث أن نسيان بعض أجزاء الحديث لا يلغي بقيته، ولا يكون سببا في الطعن في بقية الحديث. وفي الحديث استحباب تأخير صلاة العشاء وجواز تسميتها ب العتمة. قد ورد الحديث بالنهي عن ذلك، وعلل بأن الأعراب يسمونها العتمة بأسباب خاصة، سيأتي إن شاء الله الحديث. وفي الحديث كراهية النوم قبل صلاة العشاء لئلا يؤدي ذلك إلى النوم عن الصلاة. وفيه كراهية الحديث بعد صلاة العشاء من أجل أن يتمكن الناس من أداء صلاة الليل، واستثني من ذلك أحوال نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بعد العشاء فيها، من ذلك الحديث في العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة موعظة بعد صلاة العشاء. ومن ذلك حديث الرجل مع أهله ونحو هذا. قال: وكان ينفتل، يعني ينصرف، من صلاة الغداة يعني صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، فيه الدلالة على مشروعية التبكير بصلاة الفجر. فإنهم مع طول قراءتهم إذا انصرفوا لم يكن بعضهم يعرف بعضا من الغلس. ولا يصح أن يستدل بالحديث على عدم مشروعية إضاءة المساجد، لأنهم إنما تركوا إضاءة المسجد في ذلك الزمن لعدم حاجتهم إليه. وفي الحديث بيان المقدار المستحب قراءته في صلاة الفجر. ثم ذكر المؤلف بعده حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، فيه التبكير بصلاة الظهر، والعصر والشمس نقية، فيه التبكير بأداء صلاة العصر في أول أوقاته، والمغرب إذا وجبت يعني غربت الشمس. وجب بمعنى سقط، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها سقطت. وفيه ذكر الوقت الفاضل، وأن الأفضل في هذه الأوقات الثلاثة التبكير بصلاة لهذه الصلوات. وأما بالنسبة للعشاء فما الأفضل فيها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال. قيل الأفضل التبكير كغيرها من الصلوات ولقوله استبقوا الخيرات، وقيل الأفضل التأخير مطلقا لحديث إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي، والقول الثالث بأن الإمام يراعي أحوال المأمومين لظاهر حديث الباب. ولعل هذا القول أظهرها وعلى تجتمع الأدلة. وفي الحديث أن المستحب في أداء صلاة الصبح أن تكون في أول الوقت بغلس كما قال الجمهور خلافا للحنفية. ثم ذكر المؤلف حديث لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فيه استحباب البقاء على الاصطلاحات الشرعية وعدم تغييرها. وفيه أن الشرع قد تصرف في بعض الألفاظ فخصص معناها أو نقله إلى معنى آخر خلافا لطائفة من المرجئة. فيه أن الأفضل في صلاة العشاء تسميتها بهذا الاسم صلاة العشاء، ولا يستحب تسميتها بالعتمة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فيه أن إدراك فضيلة أداء الصلاة في الوقت تكون بإدراك ركعة، وبذلك قال الجمهور. وفيه أن من أدرك ركعة فليتم إليها أخرى كما قال الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون يقطع صلاته. وفي الحديث إدراك فضيلة الصلاة بإدراك ركعة، وقيس عليه صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. وفي الحديث استمرار وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس خلافا لطائفة من الفقهاء الذين يقولون ينتهي وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثليه أو باصفرار الشمس. ثم ذكر المؤلف حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. هذه الثلاثة الأوقات يقال لها أوقات النهي المضيق، ويحرم فيها فعل ذوات الأسباب، ومنها صلاة الجماعة، منها صلاة الجنازة. وفي الحديث أن الجنازة إذا أتي بها إلى القبر في هذا الوقت فإنه يؤخر وقتها حتى يزول هذا الوقت. وهذه الأوقات النهي الثلاثة المضيقة وقتها قليل، أولها حين طلوع الشمس من أول بروز حاجب الشمس إلى أن تستقل وترتفع، والوقت الثاني عند وقت الزوال حتى قبيل الزوال حين توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، والوقت الثالث عند بدء غروب الشمس إلى أن يكمل غروبها. هذه الأوقات لا يفعل فيها شيء من الصلوات حتى ذوات النهي ذوات الأسباب. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيه أن هذا من أوقات النهي التي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها، واستثني من هذا ذوات الأسباب فإنها يجوز أن تفعل في وقت النهي الموسع. ثم ذكر قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ثم قال ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فيه ذكر وقت النهي الموسع بعد صلاة العصر، ووقت النهي الموسع يجوز فعل ذوات الأسباب فيه على الصحيح. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فيه أن الأصل عدم مشروعية الصلاة بعد العصر، لأن هذا هو الذي كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الأول، وفيه جواز قضاء ذوات الأسباب في وقت النهي الموسع بعد العصر كمن فاتته سنة الظهر جاز له أن يصليها بعد العصر في وقت النهي الموسع. ولكن لا يستمر عليها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه إذا عمل عملا فإنه يجب عليه المداومة عليه. ثم ذكر المؤلف حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من الليل والنهار، استدل به على جواز فعل الطواف في كل وقت، واستدل به على أن أوقات النهي لا يشمل حكمها المسجد مسجد الكعبة البيت الحرام، ثم ذكر المؤلف حديث معاوية المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، وفيه فضيلة الأذان وعظم أجر المؤذن، وقد اختلف أيهما أفضل الإمامة أو الأذان، ولعل الأظهر أن الإمامة أفضل، وذلك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن قراءة الإمام لها من التأثير ما ليس لقراءة غيره، وبالتالي فضل الإمام على المؤذن. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث وفيه أن مشروعية الأذان تكون بعد دخول الوقت، وأنه لا يصح أن يؤذن الإنسان قبل دخول الوقت، وقول فليؤذن لكم أحدكما فيه أنه يشترط في المؤذن أن يكون مسلما، أما غير المسلم فلا يصح أن يؤذن، ولم يفضل بينهم لتساويهم، وقوله ولي أمكم أكبركم فيه أن الإمام واحد فقط ولا يصح الاهتمام بأكثر من واحد، وفيه أن التقديم في الإمامة لصفات خاصة، والذي يظهر أنه لم يذكر العلم بالقرآن أو حفظ القرآن ولا العلم بالسنة، لأن الذي يظهر تساويهم في السن. ولذا الذي يظهر تساويهم في القراءة ومعرفة السنة، لأنهم جاءوا أيام محدودة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر أنهم تساووا في ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ويفرق بينه وبين عبد الله بن زيد بن عاصم فإنه صحابي آخر. في الحديث مشروعية الاجتماع للصلاة، سيأتي الكلام عنه في باب صلاة الجماعة. في الحديث مشروعية بذل الأسباب المؤدية إلى تحصيل الطاعات. في الحديث تناقش بين أهل الإيمان فيما ينشط الناس على طاعة الله. وفي الحديث أن الأذان يكون بالذكر القولي. في الحديث أن الناقوس ونحوه ليس من شرائع ديننا. وفي الحديث أن الأذان هو المشروع في النداء إلى الصلاة. وفي الحديث أن الأذان خير من طرائق الأمم السابقة في النداء إلى الصلاة. استدل مالك بحديث الباب على أن المشروع في التكبير في أول الأذان مرتان، والجمهور على أنه أربع، استدلوا ببقية أحاديث الباب. إذن قال مالك المشروع مرتان، وقال الجمهور أربع، واستدل الجمهور بحديث الباب. وأما مالك فاستدل بأحاديث أخر كحديث أبي محذورة الآتي. وفي الحديث تكرير ألفاظ الشهادة والهيعلتين والتكبير في آخر الأذان. وفي الحديث أن التهليل في آخر الأذان مرة واحدة. وفي الحديث أن أبلالا لم يكن يرجع في أذانه، المراد بالترجيع أن يذكر الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بصوت منخفض ثم يذكرهما بصوت مرتفع على مرتين مرتين كما سيأتي في حديث أبي محذورة. والقول بعدم استحباب الترجيع قول أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك الشافعي الأفضل الترجيع لحديث أبي محذورة. والذي يظهر أن حديث أبي محذورة ذكر فيه الترجيع لأن أبا محذورة كان يستهزئ بالأذان هو وأصحابه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقر ذكر الشهادتين في قلبه بذكر الترجيع. وفي الحديث مشروعية الإقامة ومشروعية إفراد ألفاظها إلا في التكبير والتهليل في آخر الإقامة، إلا في التكبير والإقامة، أما التهليل فمرة واحدة. وقال بعض أهل العلم بأن المستحب في الإقامة أن تقال مرة واحدة قد قامت الصلاة، وأثر عن مالك، ولكن حديث الباب ظاهر بأنها تقال مرتين. وفي الحديث الأصل أن الرؤيا لا يستدل بها، لأنه لم يستدل بالرؤيا إلا لما قال إنها لرؤيا حق بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الرؤيا التي لم يقارنها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون حجة. وفي الحديث استحباب اختيار صاحب الصوت الحسن الجهوري في الأذان. وفي الحديث الاهتمام بتبليغ وأداء ما يكون عند الإنسان من الشهادة، ولذلك حرص عمر على تبليغ رؤياه في الحديث الاستئناس بتتابع الرؤيا وتواطئها. ثم ذكر المؤلف حديث أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وذكر التكبير مرتين في أوله كما قال مالك، والجمهور على أنه أربع كما في حديث عبد الله بن زيد السابق. وفي الحديث استدل بالحديث على مشروعية الترجيع كما قال مالك والشافعي، ولعل الترجيع كان لسبب كما تقدم. وفي الحديث تثنية الهيعلتين والتكبيرتين في الأذان وإفراد لا إله إلا الله. ثم ذكر المؤلف حديث أنس من السنة، إذا قال الصحابي من السنة فله حكم الرفع، في مشروعية قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وظاهره أنه لا يقال إلا مرة واحدة، قد ورد تثنيتها عند جماعة. ثم ذكر حديث أنس لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا أن يجعلوا علامة في الاجتماع لما يهم الناس والاجتماع لما يكون سببا للتنشيط على الطاعة. قول فأمر بلال أن يشفع الأذان فيه دلالة على أن الأصل في الأذان أن تكون ألفاظه مشفوعة مذكورة مرتين، واستثني من ذلك التهليل في آخر الأذان. قال ويوتر الإقامة، فيه مشروعية وتر الإقامة بأن تقال ألفاظها مرة ومرة، استثني من ذلك التكبيرتان كما استثني الإقامة، والمراد بها لفظة قد قامت الصلاة، فإنه يشرع قولها مرتين في الإقامة. ثم ذكر حديث أبي جحيفة أن بلالا يؤذن ويلتفت يمينا وشمالا عند الهيعلتين، وفيه أن الهيعلتين من ألفاظ النداء واستحباب التفات المؤذن عند ذكرهما ولو كان فيه أو عنده مكبرات صوت. ثم ذكر حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بأذانه فعلمه الأذان، فالحديث اختيار صاحب الصوت الحسن في الأذان. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وفيه جواز وضع مؤذنين في المسجد الواحد وأنه لا حرج فيه، وفيه جواز أن يكون المؤذن أعمى. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس وجابر الدال على عدم مشروعية الأذان أو الإقامة لصلاة العيد، وقد ورد في بعض ألفاظ الخبر لم يكن ينادى لها بشيء، فدل هذا على عدم مشروعية أن يقال أي ذكر قبل صلاة العيد على جهة النداء لها. وفيه عدم مشروعية الإقامة لصلاة العيد. ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة ثم أذن بلال بالصلاة، هذا في عندما فاتتهم صلاة الفجر في وقتها، فيه أن الأذان لا يختص بأول دخول وقت الصلاة، وفيه مشروعية الأذان لمن يصلي قضاء، وفيه أن صلاة الفجر إذا لم يتمكن الإنسان من صلاتها في وقتها وصلىها في النهار فإنه يجعلها على هيئتها، ومن ثم يجهر بالقراءة، ولذلك قال فصنع كما يصنع كل يوم. ثم ذكر حديث جابر وروى مسلم عن جابر، وفيه أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وهذا مذهب أحمد وطائفة في صلوات الجمع. وقال آخرون بأنه ينادي للصلاتين، وقال آخرون لا ينادي لأحد منهما، وقال آخرون يقيم للأولى دون الثانية، وقال آخرون لا يقيم لا للأولى ولا الثانية. كل هذه أقوال تخالف ظواهر حديث الباب، وإذا نظر الإنسان في أدلتها لا يجد أنها تثبت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، ظاهرها أنه لم يؤذن وأنه لم يقيم إلا مرة واحدة، لكن ورد في بعض روايات الحديث بإقامة واحدة لكل صلاة. ففسر المراد بقوله بإقامة واحدة. وأما الأذان فإن جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، وجابر أعرف من ابن عمر، وقد ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في الحديث عدم مشروعية في السنن الرواتب في الأسفار. ثم ذكر حديث ابن عمر أن بلالا يؤذن بليل، فيه جواز تقدمة أذان الفجر فيؤذن قبل دخول وقت الفجر. وفيه أن ابن أم مكتوم كان يؤذن في رمضان بعد دخول الفجر، والأظهر أن هذا الترتيب في رمضان بخلاف غيره. وفي الحديث جواز أن يكون الأعمى مؤذنا، وفيه جواز أن يكون المؤذن مقلدا في وقت الصلاة. وفيه جواز تنبيه أفراد الناس للمؤذن بأن يؤذن في الوقت. ثم ذكر حديث ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فنادى، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، وقال طائفة بأنه شاذ وأن هذا مخالف لما رواه أكثر الناس عن ابن عمر. وفي دلالة هذه الأحاديث على جواز تقديم أذان الفجر عن وقته إشارة إلى أن أذان بقية أنواع الصلوات لا يجوز تقديمه عن بدء وقته. ثم ذكر حديث أبي سعيد وفيه مشروعية واستحباب أن يقول سامع كلام المؤذن مثل قوله، وقد وقع على اختلاف هل هذا على الوجوب، فقال طائفة هو واجب لقوله فقولوا، الأصل في الأوامر الوجوب. وقال آخرون بأنه على الاستحباب لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلم يجبه. ثم ذكر المؤلف حديث جابر وفيه استحباب أن يقول الإنسان هذا الذكر بعد سماعه لأذان المؤذن، وقوله إذا سمعتم النداء ظاهره أنه لا بد أن يكون نداء للصلاة، فما لو كان مسجلا فإنه لا يشرع إجابته. وفي قول سمعتم النداء إشارة إلى أن الأفضل الاقتصار في إجابة النداء على الأذان دون الإقامة، ولعله هذا أظهر. ثم ذكر المؤلف حديث جابر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، فيه مشروعية قول هذا الذكر، وأكثر الفقهاء على أنه يقال بعد فراغ المؤذن من أذانه. وفيه إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عند البيهقي زيادة إنك لا تخلف الميعاد مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. وقد حسن هذه الزيادة طائفة من أهل العلم. ثم ذكر المؤلف حديث عمر وفيه مشروعية ترديد الأذان مع المؤذن، وفيه أن الهيعلتين يجاب فيهما بلفظة حي على الصلاة بلفظة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه فضيلة ترديد الأذان مع المؤذن. واستدل بأحاديث الباب، أو ذكر المؤلف بعده حديث عبد الله بن عمرو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيه استحباب إجابة المؤذن. وظاهر الحديث أن المؤذن إذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم أن المجيب يقول الصلاة خير من النوم مثل قوله. وبعض الفقهاء يستحب أن يقول صدقت وبررت، ولكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه لا يكون مشروعا بل يكون بدعة. وفي الحديث مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ومشروعية الذكر والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة. ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فيه جواز سؤال الولايات خصوصا الدينية التي يترتب عليها أجر وثواب. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فيه تولي الإمام الأعظم تنصيب أئمة الصلاة وتوجيههم لما ينفعهم في أداء أعمالهم. وقوله واقتدي بأضعفهم أي لاحظ في صلاتك الأضعف بحيث لا تستعجل فتشق على الأضعف. فيه مشروعية اتخاذ المؤذن، وفيه أن الأفضل في المؤذن أن لا يكون ممن يأخذ أجرا على أذانه، ولكن إن أخذ فإن ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة ولا على إجابة النداء. وقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على أفعال القرب، فمنع منه طائفة لأدلة منها حديث الباب ولما ورد من النصوص من الترهيب عن إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وقال آخرون بجواز أخذ الأجرة على أفعال القرب. وقد ورد في الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولعل القول بجواز أخذ الأجرة أرجح القولين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش؟ يوم الجمعة بعد العصر. ورد في الحديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطي إياه. قوله يصلي الأظهر أن المراد بها في أنه في حكم الصلاة، لأن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. قال آخر بل المراد به الدعاء، ومن ثم فالأظهر أنه لا يشرع له أن يصلي سنة بعد عصر يوم الجمعة. يوم الجمعة استثني منه وقت الزوال، فقيل بأنه لا يمنع الإنسان من أداء النوافل فيه، وذلك لأنه قد ورد استثناؤه في حديث، وإن كان بعضه كثير من أهل العلم ضعفه، ولكن لم يعهد من عهد الصحابة فمن بعدهم أن أحدا كان يتحرز في وقت الزوال يوم الجمعة. إيش؟ له أن يتنفل إلى وقت الخطبة ولا حرج عليه، ولو كان وقت توسط الشمس في كبد السماء.
جواز سؤال الولايات خاصة خاصة الشرعية، هذا ما يرى تحديثا بإخلال الصلوات.
لا تسأل الإمام، يبدو أن هناك سئل سأل من أجل الدنيا، وهنا سأل من أجل كثرة الثواب والأجر.
الأصل الجواز ولا
الأصل هو الجواز، إلا أن يكون هناك سبب يجعلنا نتحول عن هذا الأصل. يجتنب هذا ويؤذن بصوت غير مرتفع، كما تقدم، بشرط أن لا يشوش على الناس. ينقل المغروفون مع جهته، وبالتالي يحقق السنة من جهة، على أنه قد يقال إن الالتفات له معنى آخر، وهو أن الصوت مرة يكون رفيعا ومرة ينخفض، فيتمكن الناس من الانتباه، لأن بقاء الصوت على وتيرة واحدة قد يجعل الناس لا ينتبهون.
شيخ حسن الله، بالنسبة للولايات أو المناصب، يعني ترى أنها أفضل من غيرها صاحب المناصب، هل له أن يطلب ذلك؟
تقدم يعني
ليست شرعية، يعني المناصب في
إذا ظن أنه
أفضل من غيره،
أفضل من غيره،
أو أن غيره عليه مآخذ وهو أفضل منه، يعني
أصل جواز. قوله أعنت عليها معناها أن الله عز وجل يعينه على هذه الولاية. إذا سأل وعنده من المؤهلات ما يجعله من أهل تلك الولاية في الأصل جوازه. وسأل يوسف الولاية، نحن لا نستحب لأحد أن يسأل ولاية، ونستحب لأصحابي ونستحب ألا يعطى السائل للولاية ما سأله، لكن ليس معناها أننا نمنع من سؤال الولاية. في مثل عصرنا الحاضر الإبراد ثبت من أجل معنى، ومن تلك المعاني التشويش على ذهن المصلي والإعنات به ونحو ذلك. فإذا انتفت هذه المعاني قد يقال بأن الإبراد حينئذ ليس مشروعا، وهذا يعود إلى قاعدة، وهي قاعدة تخصيص الحكم العام بعلته، هل هو السائغ أو لا. قد ورد في الحديث أنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من الحر وشدة الرمضة، قال فلم يشكنا. وقد قيل بأن المراد بهذا الإبراد بالصلاة، وقيل المراد به ما يلاقيه المسلمون من تعذيب ونحوه غير المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. الأذان والإقامة بالنسبة للمرأة الأظهر أنها غير مشروعة. إن شاء الله الموعد غدا إن شاء الله. تكون غدا درس ولا نتوقف غدا؟ إن شاء الله. سبحانك اللهم
وبحمدك.
لا غير مشروع.
غير مشروع.
نعم.
وإذا صلى